في البيت 79 من منظومة القواعد والأصول: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد. ما معنى القصد؟ النية، الشرط الذي يفسد العقد إذا تلفظت به يفسده إذا نويته وإن لم تتلفظ. قال: وكل شرط، قوله وكل شرط مفسد للعقد بذكره، أي أن كل شرط يفسد العقد إذا ذكر فيه يفسده بالقصد، أي فإنه يفسد أيضا إذا نوي، لأن النية تقوم مقام النطق. القاعدة التي ضمنها البيت كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد، كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. من أدلة هذه القاعدة حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. في الحاشية كلام ابن القيم رحمه الله على هذا الحديث، قال في إعلام الموقعين: أخبر أي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه لا ما أعلنه وأظهره. وهذا نص في أن من نوى التحليل كان محللا، ومن نوى الربا بعقد التبايع كان رابيا، ومن نوى المكر والخداع كان ماكرا مخادعا، وإنما لكل امرئ ما نوى. الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا التشديد والفتح من الأخطاء المطبعية التي تتكرر كثيرا في بعض الخطوط، وإلا فالكسر موجود. رواه ابن بطة وجود إسناده الحافظ ابن كثير. في الحاشية كلام لشيخ الإسلام رحمه الله بمجموع الفتاوى 29-336، قال: النيات معتبرة في العقود، إلى أن قال: وقد عاتب الله من أسقط الواجبات واستحل المحرمات بالحيل والمخادعات، كما ذكر ذلك في سورة نون. إيش في سورة نون؟ أصحاب الجنة. وفي قصة آل السبت سورة الأعراف. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فهذا دليل على أن الشرط الذي إذا ذكر فسد بسبب العقد يفسد العقد بنية، بمجرد النية وإن لم يتلفظ به. طيب، قد يقول قائل: لو أنه نواه وما علم الآخر، هذا ذكره المؤلف أنه يكون من جانب من لم يعلم العقد يكون صحيحا، وأما الآخر الذي نواه فإنه يكون من جانب العقد فاسد. ثم ذكر مثالا على هذه القاعدة فقال: مثل نكاح قاصد التحليل، هذا مثال. ومثال آخر: ومن نوى الطلاق للرحيل. المثال الأول في شأن ماذا؟ تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها. لو أنه تلفظ بهذا في العقد، جاء إلى رجل وقال له: فلان صهرك طلق أختك أو ابنتك ثلاثا وندم وأراد أن يتزوجها ليحللها له، وصرح بهذا، ما حكم هذا؟ عقد باطل بالاتفاق. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. طيب لو أنه ما صرح بهذا، ما قال هذا بلسانه ولا تكلم، ولكنه هو قاصد في قلبه أنه ما يتزوج هذه المرأة إلا لتحليلها لمطلقها ثلاثا، هل يفسد العقد أو ما يفسد العقد؟ يفسد العقد، العقد فاسد والزواج باطل ولا يصح. لكن أولئك إذا لم يعلموا من جانبهم العقد صحيح ولا إثم عليهم، والإثم على هذا الذي نوى التحليل. ومن نوى الطلاق للرحيل، الزواج بنية الطلاق أشبه بالمتعة وإن كان يفارقها، لأن فيه غشا وفيه مفاسد كثيرة. قوله مثل نكاح قاصد التحليل، إيه هو ما يعلم من أسباله، ما يدري أن الرجل هذا ناوي التحليل، فالمرأة زوجته على الظاهر، وذاك لو مات وهو في نية هذا المرأة ترث منه، وكل شيء نتعامل كأنه عقد صحيح. لكن هنا إذا علموا أنه قصد التحليل بطل العقد. نعم يفسد العقد أو اعترف، وهو من جانبه أيضا، هو من جانبه لو ماتت هذه المرأة هو ما يحل له أن يأخذ من مالها شيئا، وليست حتى زواجها لا جماعها ولا كله حرام، كله حرام، سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. قال قوله مثل نكاح قاصد التحليل، التحليل أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل آخر على شرط أن يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الأول، لأنه معلوم أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواجها بآخر ويطأها، كما قال الله تعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها حصل بينهم شجار أو لأي شيء من أسباب وما تزوجها مواطأة ولا شيء جازت للأول، فهذا الذي قصد التحليل للأول شرطه باطل، فهذا الشرط مفسد للعقد سواء ذكر في العقد أو نواه المحلل ولم تعلم به الزوجة أو أهلها. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، رواه أحمد وصححه العلامة الوادعي رحمه الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله شرط التحليل في العقد شرط حرام باطل بالاتفاق. ومن نوى الطلاق للرحيل، هذا مثال آخر، أي من تزوج في سفره ونوى إذا رحل عن هذا البلد طلق، فهو في الواقع نكاح مؤقت لا بالشرط بل بالنية، يعني هو ما يصرح بهذا وإنما ينوي نوى بذلك أنه إذا سافر من ذلك البلد أنه يطلق المرأة سواء مكث فيها شهرا أو أشهر، فيكون فاسدا كما لو شرع أو كما لو شرط عند العقد، كما لو شرط عند العقد أن يطلقها إذا رجع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. وفيه خلاف بين أهل العلم من صحته وبطلانه، ولكن هذا هو الأقرب. والزواج بنية الطلاق يخالف مقاصد الشريعة من إدامة الزواج ولما فيه من غش من سقط. ولما فيه من غش للمرأة وأهلها بذلك وسدا للذريعة. إيش الذريعة؟ يعني ربما يفعل هذا كثير من الشباب ممن عنده مال، يقول أنا سأسافر إلى بلد كذا وأبقى فيها كذا وكذا أشهر وأتزوج شهرين وأرجع وطلق، ثم يذهب إلى بلد آخر وعلى هذا الحال. فالراجح حرمته هو قول الحنابلة وترجيح العلاء بن عثيمين والفوزان والحيدان. هناك رسالة موجودة في المكتبة الشاملة بتقديم هؤلاء العلماء الثلاثة، زواج بنية الطلاق، ذكروا فيه مفاسد كثيرة. ثم بيّن الشيخ رحمه الله في البيت الذي بعده الذي لا يعلم هذا الشرط ولا يعلم بنية هذا الذي نوى هذا الشرط الفاسد، قال: لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه. قوله لكن من يجهل قصد صاحبه أي من لا يعلم نية صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، أي فالعقد في جانبه صحيح، لأنه ليس له إلا الظاهر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أقضي على نحو ما أسمع. هذا من الأدلة على أن الأحكام تجري على الظاهر، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني بعضكم يكون بليغا قادرا على أن يزين باطله في صورة الحق ويغلب صاحب الحق، فالقاضي يقضي له بما ظهر، بما ظهر، ظهر له أنه على حق ولكن هو يعلم في نفسه أنه على باطل، ولو حكم له بسبب أنه صار أو أنه غلب خصمه بكلامه أو نحو ذلك، أو أتى بشهود زور أو حلف واستحق في الظاهر مال صاحبه أو ما ادعاه، فإنه لا يحل له، أقضي له بنحو ما أسمع. قال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار. الحديث متفق عليه عن أم سلمة رضي الله عنها. قوله في البيت 82: لأنه لا يعلم الذي أسر، لأنه الضمير يعود على من؟ الجانب الآخر الذي ما علم بقصد صاحب الشرط الفاسد. قال: لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري العقد على ما قد ظهر، لأنه أي الطرف الثاني لا يعلم الذي أسر، أي لا يعلم أن الطرف الأول أسر التحيل وهي النية المبطلة للعقد، فأجري العقد على ما قد ظهر، أي أجري العقد على الظاهر، وظاهر العقد صحيح، فالأحكام في الدنيا على ظاهرها حتى يتبين خلاف ذلك. أمثلة. طيب، قبل أن ندخل في الأمثلة، ما هي القاعدة التي أخذناها الآن؟ ما هي القاعدة التي أخذناها الآن؟ كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. ما معنى بالقصد؟ بالنية. من يعيده؟ هات. كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد. ها، عند من؟ عندك. كل ما يفسد العقد بالذكر يفسده بالقصد، ما دليله؟ عمار، أول حديث في الأربعين النووية: إنما الأعمال بالنيات، وأول حديث في صحيح البخاري. طيب، في العمدة ما هو أول حديث؟ إنما الأعمال بالنيات. ثانيا، ما هو الدليل الثاني؟ ما هو؟ لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ما حكم الزواج بنية التحليل؟ بشير، من كبائر الذنوب، والعقد باطل، ما الدليل على أنه من الكبائر؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. طيب، فإذا كان لا يعلم الجانب الآخر بما نواه صاحب الحيلة، ها عبد الرحمن، العقد من جانبي صحيح، ما الدليل؟ ما الدليل؟ فوزي، فأقضي له بنحو ما أسمع، حديث أم سلمة. قال تطبيقات، أي أمثلة. إذا اشترى العنب يريد أن يتخذه خمرا فالعقد، أي عقد البيع، باطل، وهكذا إن نواه. طيب لو أن صاحب المزرعة ما يدري، ما يعلم، جاء إليك رجل يشتري منك العنب، ما تدري لماذا يريده، هل عليك شيء؟ ما عليك شيء، وما وقيمته حلال، لكن لو علمت أن هذا الرجل جاء يشتري هذا العنب يتخذه خمرا، هل العقد صحيح؟ لا، باطل، قيمة العنب محرمة. إذا اشترى العنب يريد أن يتخذه خمرا فالعقد باطل، وهكذا إن نواه، نواه ولم يصرح به، يعني إن صرح به أمام البائع يكون باطلا من جانبين، وإن لم يصرح به هو باطل من جانب. ومثله لو اشترى آلة يستخدمها في الحرام. مثال آخر، لو أن إنسانا اشترى سلاحا واشترط أن يقاتل به المسلمين، فهذا الشرط باطل ومفسد للعقد، لكن من نواه بدون شرط كان العقد فاسدا فيما بينه وبين الله، وإن كان في الظاهر لا يفسد فيما لو تحاكموا عند القاضي. لو جاء إنسان يتزوج امرأة مطلقة ثلاثة وزوجه أبوها وهو لا يدري أنه محلل، فليس عليه إثم، والنكاح في حقها صحيح، ويترتب عليه ما يترتب على النكاح الصحيح من الميراث والعدة وغيرها، لكنه من جانب المحلل باطل ومحرم. كثير من الناس يستهين بأمر الطلاق ويتعجل، ولو لأتفه الأسباب بينه وبين أهله يتكلم بالطلاق، فإذا انتهى من الطلقة الثالثة بعد ذلك يبحث عن المخارج، فتارة يبحث عن مفتي يفتي على ما يريد فتوى على حسب الطلب. يا أخي خارجنا. قال الشيخ ابن عثيمين، مع أنه الشيخ ابن عثيمين يرى أن الطلاق في الحيض لا يقع، وهذا القول ما هو صحيح، صحيح أنه يقع، هذا ابن عمر، لكن هو ممن يقول بهذا. قال لو أن رجلا جاء إلي بعد أن انتهت العدة أو بعد الطلقة الثالثة وقال أنا طلقت زوجتي الطلقة الأولى وهي حائض، والثانية والثالثة طلاق صحيح لكن الأولى هي حائض، قال أقول له العقد الطلاق نافذ، طلقت، ما لك أن ترجع، يعني صارت معدودة عليك. لو كان قال لو جاء وسألني بعد وقوع الطلاق منه في حال الحيض أو قبل انتهاء العدة، نعم هذا على القول بهذا، لكن قال هذا القول الذي هو أنه يقع في حال الحيض هو قول أئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، بل عامة العلماء، وهو الصواب، وهم كما قال العلامة الألباني، هناك رواية قال عنها ابن القيم وأيم الله لو أن هذه الرواية قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت بوقوع الطلاق في حال الحيض، وهي صحيحة ثابتة، يعني هذه من المفاسد، وبعضهم يبحث عن مثل هذه المخارج المحرمة. نحن عند الثلاث في الطلاق وأنت عند الثلاث في الوضوء، قل ما حكم من زاد على الثلاث في الوضوء؟ من زاد فقد ساء وتعدى وظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأرز الذي يطبخ مع الدجاج البرازيلي ثم يفصل، هل يجوز أكل الرز؟ لو يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا، لا 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 مخلوط، كيف يثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا؟ يعني إذا كان مستقلا الرزح لا، هذا صح. وإذا كان مخلوط له حكم التحريم، هذا صحيح. تمثيل في محله، في مرض مرق. يا لا، لا أنت شعب. سبحانك وبحمدك، لا نستغفرك.